برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. نطل عليكم اليوم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والتردد 106.7 FM. نرحب بكل من يستمع لنا في هذه اللحظات وأيضا كل من يشاهدنا عبر البث المباشر عبر الفيسبوك. اللهم إني لا أملك من أمر الدنيا شيء، وكلتك أمري كله جله ودقه، أوله وآخره، علانيته وسره، تولاه بعنايتك واجعلني دائم الرضا وكثير الشكر وحسن الطبع.
أنا خليفة على الدنيا، أنا رسالتي بها الوجود وآمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء،
أنا البناء، أنا الإنسان. هذه هي الرسالة التي وجدنا لأجلها في هذه الحياة مستمعينا الكرام، أن تكون إنسانا وأن تكون أمينا على هذه الأرض ومن فيها. وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا أمناء على كل ما لدينا من نعم في هذه الحياة، نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، التي يعني أنعم الله بها علينا في كل ظروفنا في كل أوقاتنا. حتى أحيانا ربما تكون المحنة اللي أنت بتعيشها هي نعمة من الله عز وجل ليفتح لك أبواب الخير والرزق الكثير. فقط توكل على الله وكن على يقين دائما بأن معية الله لن تفارقك في هذه الحياة.
خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. خليفة الأرضي أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. أنا ابن آدم الذي
صلوا على المبعوث فينا رحمة تكتب لكم عشرا لذي الرحمن. صلى عليك الله يا خير الورى ما ضجت الآفاق بالآذان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه دعوة لكم في هذه المساء في هذا المساء مستمعينا الكرام، أن تكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، علها تكون شفاعة لكم في هذه الأوقات، علها تكون باب رزق وقد فتح لكم في هذا الوقت تحديدا صلى الله عليه وسلم.
يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله، يا حبيب الله يا صفي الله،
يا حبيبي
يا
قبل أن نطرح مواضيعنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، بالتأكيد أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل أحمد أبو سعدة.
دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا،
ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل بلال الحطوم. وهذه تحياتي سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف.
فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درج.
اليوم مستمعينا الكرام، وزارة الصحة قالت بأنه الفيروسات الأطفال انتشرت بشكل كبير جدا، مجموعة من الأمراض الفيروسية انتشرت بشكل كبير جدا، والإنفلونزا وغيرها من أمراض الشتاء المعروفة، قالوا بأنها انتشرت بشكل كبير جدا في الوسط الغزي هنا، وبالتالي علينا اتخاذ إجراءات كثيرة، إجراءات السلامة حقيقة في داخل المنازل عند خروج أبنائكم للمدارس، تعاملهم مع زملائهم في المدارس خاصة إذا كانوا فعلا مصابين بالأمراض الفيروسية والإنفلونزا اللي سهلت العدوى فيها حقيقة، واللي بتأثر فيها ربما الأطفال بشكل كبير جدا وأصحاب الاحتياجات الخاصة من كبار السن وأيضا الحوامل وغيرها من الفئات المجتمعية اللي بتتأثر في هذا الوضع. رح يكون معنا دكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال، رح يحكي لنا بشكل تفصيلي أكثر عن ما نشرته وزارة الصحة في هذا اليوم، وبالتالي أيضا رح يكون نقاشنا معكم في هذه الحلقة. يعني الآن إحنا بفصل الشتاء مستمعينا الكرام، يمكن بتكثر الأمراض بشكل كبير جدا، الأمراض الفيروسية اللي بتنتقل العدوى فيها بشكل كبير جدا، الإنفلونزا، الكحة، الزكام، الرشح وغيرها من هذه الأمراض اللي فعلا أحيانا تأذي الإنسان، الإنسان ما بيكون قادر إنه يكمل يومه، خاصة إذا كان في عمله، في بيته، بنعزل عن أفراد أسرته. فسؤالنا إلكم، شو الإجراءات اللي أنتوا بتاخدوها في داخل بيوتكم لتحافظوا على سلامتكم في فصل الشتاء، خاصة مع انتقال الأمراض الفيروسية، عدوى الأمراض الفيروسية؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424 أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر.
كما السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل
بالعزم هيا
أيضا مستمعينا الكرام، خلال هذه الحلقة سنطرح موضوع مهم جدا. اليوم 3/12 يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم واقعنا الفلسطيني يعني للأسف واقع مؤلم، عدد كبير من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، البعض يقوم باستغلالهم في التصوير، تصوير برومو مثلا معين، تصويرهم في أمر ما جلبا للربح، انه انا بدي اربح واجيب فلوس كتير، فانا بصورهم في مشهد وخلص بعتبره فرصة لإلي. في يوم العالم لذوي الاحتياجات الخاصة مستمعينا الكرام، يمكن بعض الناس بيجهل أدبيات التعامل مع هاي الفئة اللي فعلا بيحتاج منا أنه نعاملهم بكل أدب بكل احترام، لكن بعض الناس لا، بتستغلهم، بتحاول تحكي ألفاظ للأسف بتجرحهم، بتجرح مشاعرهم. بعض النشطاء فعلا بيستغلوا هذا الموضوع لأجل الربح، غياب قوانين إعلامية تنظم هذا الأمر غياب المحاسبة، واقع هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، خاصة في ظل الحصار اللي احنا بنعاني منه منذ سنوات، في ظل الوضع الاقتصادي. الإنسان الطبيعي مش لاقي شغل، فما بالكم بالإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيكون بأمس الحاجة إلى هذا العمل ليسد احتياجاته أولا ومن ثم احتياجات أسرته. رح نحكي بكل هاي التفاصيل مع الأستاذة أماني شبات، وهي الناشطة في مجال ذوي الهمم، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة أماني السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
نرحب بك معنا في هذا المساء، وإن شاء الله يكون مسائك ملون بالفرح والسعادة يا رب.
حبيبتي الله يسعدك، يسعد مساكم جميعا.
الله يخليك يا رب. اليوم يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، لو تحدثنا بشكل خاص هنا في غزة دعينا نقول، كيف هو وضع هذه الفئة اللي في بعض الأحيان تكون مهمشة حقيقة في كثير من مجالات الحياة؟
تمام، أول شيء شكرا لإذاعة الأقصى، وثانيا بحب بس أنه مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم أكيد يعني كل الاحترام، بس إحنا كأشخاص سواء عندنا إعاقة أو ما عندناش إعاقة كلنا عندنا احتياجات خاصة.
نعم.
فبالتالي المصطلح الأقرب إلى الحقوق أو المصطلح الحقوقي هو مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا تبع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.
نعم.
إحنا ما بدنا نقول إنه إحنا بنتقلد من الغرب وبنأخذ المصطلحات على هامش إنه إحنا مش واعيين أو مش مهمين لهذه المصطلحات، لا، هو المصطلح الحقيقي لأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الشخص ذوي الإعاقة هو قبل أولا هو بني آدم وإنسان يجب احترام كرامته المتأصلة منذ ولادته اللي بتكفل إياها أول إشي المبادئ الإنسانية، وطبعا التربية والفطرة على العادات والتقاليد أكيد، والقبل إشي على الشريعة الإسلامية إنه هو كونه إنسان له حقوق وعليه واجبات. طبعا وضعنا في غزة أو وضع الأشخاص ذوي الإعاقة هو في ازدياد، فبالتالي تزداد الصعوبات تزداد الاحتياجات، يعني ما يقارب في الثلاث سنوات الأخيرة كانت في هناك مسيرات العودة خلفت العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، فبالتالي هم أشخاص أو فئة أصبحت الإعاقة ملازمة لهم في كل يعني مدى العمر، فبالتالي هم غير قادرين على تخطي هاي الصدمة إنه أنا أكون شخص من دون إعاقة وأصبح لدي إعاقة، فبالتالي هتغير احتياجاته طريقة حياته، هو كيف بده يطلع يخرج للمجتمع كمان مرة، كل هاي صعوبات تواجه هؤلاء الأشخاص إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين مسبقا، اللي أصلا المجتمع ما بدنا نقول تهميش بشكل كامل. أنا كأماني بعمل في مؤسسات المجتمع المدني، يعني بشارك مطلعة، هناك بعض الجهود لا ننكرها ونحترمها، بس مش بالجهود الحقيقية الجبارة المنفذة على أرض الواقع، وكمان مش جهود إلزامية، يعني كل الجهود المعملة هي جهود ما خلينا نقول عنها شبه فردية، ما فيش إلزام حقيقي من الحكومة، الحكومة مش عاملة إلزام حقيقي للمؤسسات للأفراد للأماكن العامة إنها تكون سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ما في إدماج حقيقي في الاستراتيجيات ولا الخطط.
يعني أماني ربما هذه أبرز المشاكل اللي بيعاني منها أصحاب ذوي الإعاقة.
أكيد إحنا الإشي اللي بنطمح له الإدماج والإدراج، طالما صار إدماج وإدراج فهو الشخص ذوي الإعاقة سوف يحصل على كل حقوقه اتباعا، كل حقوق مربوطة في بعضها. أنا كشخص على سبيل المثال إذا أنا بستخدم كرسي متحرك وأنا بدي أروح على الجامعة، طيب أنا ما دام إذا الجامعة مش موائمة أو سهلة الوصول إلي كشخص بستخدم كرسي متحرك، فبذلك أنا فقدت حقي في أن أتلقى التعليم.
لكن ربما في الفترة الأخيرة ربما تحسن هذا الوضع، فعلا لمسنا أنه بيكون موجود أماكن مخصصة لأصحاب ذوي الإعاقة.
أكيد تمام، أنا من أول حديثي يعني لا أنكر الجهود، ولكن نحتاج يعني
المزيد.
على سبيل المثال على أعطيك مثال آخر من أرض الواقع، مثلا باب العمارة على سبيل المثال في راندا،
نعم،
أو عمارة عاملة مصعد موعم كله تمام طب هو على مدخل العمارة في 3 درجات 4 درجات، أنا كشخص بستخدم كرسي متحرك كيف بدي أفوت على المصعد؟ هاي إحدى الحواجز. يعني إحنا الإشي يعني في إشي ناقص، في حلقة ناقصة، يعني بتم عمل موعمة أماكن بس مش بالشكل الصحيح ولا بالشكل المطلوب، مش تبع المعايير، ما بتنعمل موعمة الأماكن بناء أو أي إشي بتاخد في خاص الأشخاص والأقى، ما بنعمل بناء على احتياجاتهم. هو كل حدا طبعا، يعني لو مثلا نحكي إن صار اجتماع في بلدية ما علشان نحدد احتياجات منطقة معينة، طب هذول المنطقة المعينة ممكن فيها كبار سن أشخاص ذوي إعاقة، لو أنه تم إشراكهم في هذا الاجتماع أو في هذا التخطيط سيتم إحداث هذا التغيير على أرض الواقع. كل هاي الأمور تتجه نحو فقط إذا أنت أشركت الشخص ذوي إعاقة حتعرف احتياجاته، فبالتالي راح يتنفذ وينال حقوقه على أرض الواقع. قيسي هذا المثال على كل مناحي الحياة، وكمان في الاتجاه الآخر بأكد لا أنكر أي جهود إحنا متابعين للوائح التنفيذية أو التجريبية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل بعض من المؤسسات وأعضاء في المجلس التشريعي. نحن ننتظر في إعمال هذا القانون وفق الاتفاقية الدولية، لأنه فلسطين إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بتكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل بقاع الأرض وعلى مستوى فلسطين كمان. إحنا في طور التغيير، عنا إبداعات، عنا أفكار الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في كافة المجالات، يعني في أبطال على كراسي متحركة
فعلا، ربما شاهدنا قصص نجاح كثيرة في هذا الأمر، وتم تصوير هذه القصص وتم عرضها كقصص نجاح مشرفة لهؤلاء الأشخاص وأيضا للبلد اللي عايشين في غزة هنا. لكن البعض أماني بيستغل هذا الموضوع، تصوير أصحاب ذوي الإعاقة لأجل ربحهم الخاص. لو نحكي عن هذا الموضوع كيف بتم مواجهته، وكيف أدبيات، يعني المفروض أنه يكون هناك أدبيات للتعامل مع هذه الفئة اللي هي جزء أصيل من هذا المجتمع؟
أكيد أول أدبيات تتمثل أنه هذا شخص الكينونة موجود في مجتمع ما محيط فيه أفراد عائلة أصدقاء، فأنا مش من الصحيح أظهره بصورة سيئة بشكل ما أمام مجتمع اللي عايش فيه، أمام أصدقائه، أمام أقاربه، أمام أهل بيته. فأنا لما بدي أسلط الضوء على قضايا أسلط الضوء على قضايا حقيقية، مش إنه أصوت من باب الشفقة أو من باب المساعدة أو من باب استدراج في الوقت الحالي المشاهدات واللايكات وإنه يصل هذا الفيديو لأكثر من، كل هاي الأشياء مرفوضة. وفي صار وعي من الأشخاص ذوي الإعاقة حاول استغلال في نشر قضاياهم. يعني إحنا كمان نتوجه، أنا كأماني بتوجه بنداء أو فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة، الخلل مش موجود في المجتمع، الخلل كمان ممكن يكون ربما في الشخص ذوي الإعاقة اللي هو مستثني حاله إنه هو يطلع من البيت يكمل تعليمه، طور قدراته، طور مهاراته،
متقوقع في نفسه.
أكيد كل هذا أنت لازم تكسر الحاجز عشان أنت تبين أنت مش محتاج شفقة ولا محتاج معونة ولا محتاج مساعدة، أنت جزء من هذا المجتمع، أنت جزء من النسيج الاجتماعي، أنت جزء من النضال الفلسطيني، أنت جزء من المعاناة والحصار اللي واقع لنا في غزة. أكيد
صحيح. كل ربما أكثر الفئات اللي بتتعرض، يعني دعينا نقول أنه احتياجاتها أكبر ويعني متضررة أكثر من هذا الحصار ومن العدوان وما إلى ذلك.
أكيد بعض الأشخاص فقدوا حقهم أنهم يتعالجوا لأنهم ممنوعين من السفر لإجراء العمليات الجراحية في الخارج، البعض مش قادر يحصل يوفر علاجه لأنه غير موفر مجاني مثلا في بعض المستوصفات أو بعض المستشفيات وارتفاع تكلفته عالية، بعض الأشخاص غير قادرين على الحصول على أدوات مساعدة زي الووكر، زي لأنه ما بتدخل من عبر المعابر لأنها مغلقة. وقيسي ذلك على كل كافة مناحي الحياة. أنا مش بصدد أني أعمل شير، أو بس أنا بحب أحكي أنه إحنا في، أنا حالياً بأشتغل في مركز اسمه مركز الحياة المستقلة، هو مرخص حكومي بقدم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. احنا داعمين ومناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه أصلا معظم الموظفين في هذا المكان هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا تخطينا بعض الصعوبات، التجارب الصعبة، الوصمة المجتمعية السيئة، فبالتالي إحنا بنحب ننقل هاي التجربة للأشخاص اللي هم عند ربما عندهم غير وعي كافي كيف إنه يتخطى بعض الصعوبات، بعض التحديات، نظرة المجتمع، وعي بحقوقه وواجباته، كيف يكون هو عن جد إنسان فعال يخرج الطاقات اللي داخله. يعني أنا لي صديقة هي من ذوات الشلل الدماغي، كاتبة كاتبة وأصبحت معروفة على مستوى وطني ضفة وغزة، الجميع بيقرأ رواياتها، عارف أصدقاء من لاعبي كرة السلة المتحركة، أصدقاء موظفين في مؤسسات دولية يقدمون الدعم، بيشاركوا في الخطط الاستراتيجية والتنمية للمؤسسات وللوزارات، بناضلوا من أجل الحصول على حقوق وإثبات كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في غزة اللي هو أصبح سجن كبير ونافذة مهمشة من جميع من العالم. نعم. سواء كنا أشخاص ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة.
نعم نعم، ربما تكون وصلت رسالتكم أماني، وإن شاء الله كل يعني مشاكلكم تطرح على الطاولة ويتم إيجاد كل الحلول لها. أشكرك جزيلا الأستاذ أماني شبات الناشطة في مجال ذوي الهمم، كنت معنا والحديث عن اليوم العالمي لأصحاب أو ذوي الإعاقة، خاصة أنه بيتم استغلالهم أحيانا لأجل التصوير للحصول على الأرباح. شكرا جزيلا لك أماني.
قفل على قلبك البيبان، حبيت وفردت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوة تزل، من كتر ما أحبط وتمل فنت الأدوات، بتودع حلم كل يوم تفرد بيك الهموم، وكلكم والغربة كوم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وزاد من غير أسباب، شايف بعينك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين، طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا من اللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق وفارق كل ما دا شيء، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيه.
أتابع معكم فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام إلى الزميلة نهال أبو معمر بالورقة والقلم، نصائح جديدة للتعامل مع الراتب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش، نستمع سويا.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص، سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم.
في الستينات في عالم نفس اسمه ولتر ميشيل عمل تجربة مهمة في علم النفس عشان يقيسوا قدرة الأطفال على تحمل المتعة الفورية. التجربة كالتالي: جابوا طفل عمره 4 سنين، حطوه بغرفة ما فيش فيها غير كرسي والطاولة اللي الطفل رح يقعد عليها من غير أي حاجة تانية ممكن إنها تجذب انتباه الطفل، وبعدين بقوموا حاطين قدام الطفل قطعة مارشميلو وبخيروه: بتحب تاخد حبة المارشميلو هذه الآن ولا بتحب تاخد حبتين لو استنيت ربع ساعة وحبة المارشميلو قدامك من غير ما تقولها؟ التجربة انعملت على تقريبا 600 طفل، كانت النتيجة مذهلة. أكثر من نص الأطفال أكلوا المارشميلو على طول، طبعا بألف صحة وهنا. خلاص تمت التجربة وعرفنا النتيجة، يسكت ولتر ويسيب الأطفال بحالهم؟ طبعا لا. بعد 50 سنة من التجربة ظل متابعهم لحتى تخرجوا وتجوزوا، وفي منهم صار عنده أطفال. وهان كانت المفاجأة اللي تكلم عنها في كتابه اللي انتشر في 2014، ده مارشميلو تيست. ولتر اكتشف بعد 50 سنة من التجربة انه الأطفال اللي مسكوا نفسهم وما أكلوش المارشميلو جابوا علامات أعلى في امتحانات التيست. طبعا طلعوا عندهم نسبة إدمان أقل، ما بيشربوش كحول، وحياتهم العاطفية أكثر استقرار من اللي أكلوا المارشميلو. يعني معقول حبة المارشميلو اللي أنا أكلتها وأنا صغيرة هي السبب في حياتي البائسة وهي اللي راح تحدد راح أنجح ولا لأ؟ لا طبعا، الأطفال اللي ما أكلوا المارشميلو طلعوا أنجح لأنه عندهم القدرة يأجلوا المتعة على المدى القصير عشان يستمتعوا بمكاسب أكبر على المدى البعيد. طبعا هذه الدراسات لما انتشرت عملت جدل كبير، وما زالت بتعمل جدل، وما زال في دراسات بتكذبها، وهذه النتائج اللي اعتمدت عليها المدرسة النيوليبرالية اللي بتشوف انه الفقير فقير عشان هو كسلان وبدوش يشتغل، عايز المتعة تبعت هالجيت. وفعلا تعالوا نفكر فيها، كم واحد بنشوفه ما معه مصاري لكن معاه جوال غالي؟ كم واحد مش لاقي ياكل وبشرب سجاير؟ مش لو حوش الفلوس هذه وعمل فيها حاجة مفيدة كان نفعته في المستقبل؟ لكن شو بدنا نقول، هو أكيد فقير عشان ما قدرش يقاوم وأكل المارشميلو، صح؟ طبعا إحنا بنقدر نقول إنه صح أو خطأ، بس المدرسة النيوليبرالية كانت بتشوف فيك. في كتاب اسمه برو أكنيميس اللي صنفته مجلة دا أكمينيس كأفضل كتاب لسنة 2011، الكتاب بيقول إنه الفقر من أقدم وأصعب المشاكل اللي بتواجه الإنسانية. هل جيت ممكن حدا يحكي لي وين الجديد في الموضوع؟ راح أحكي لك لسه، استنى اللي جاي، تستعجلش على رزقك. رغم التقدم التكنولوجي اللي وصلنا له إلا إنه في ناس لسه مش لاقية تاكل. اليوم في 1.3 مليار بني آدم عايشين على أقل من $1.25 يومياً، وفي 2.5 مليار بني آدم عايشين على أقل من $2 باليوم. الكلام هذا سليم، لكن الواقع عزيز المستمع مختلف تماما. الكتاب مثلا لاحظوا انه في فترة الثمانينيات القرى الاكثر فقرا في الهند لما الدخل فيها كان بيزيد، الانفاق على الطعام ما كانش بيزيد بنفس النسبة. يعني بالرغم انه ما كانش عندهم فلوس ياكلوا كفاية، لما اجاهم فلوس اكثر صاروا يصرفوا فلوس كثير على حاجات غير الاكل. مش بس هيك، الاكثر فقرا لما دخلهم بيزيد بضلهم يصرفوا على سعرات حرارية اغلى، وبيجيبوا لحوم واكلات غالية وشغلات ما كانوا بيقدروا يشتريوها رغم انها ممكن ما تكفيهم غير لوجبة واحدة. بدل ما يجيبوا سعرات أرخص ممكن تقعد عندهم وقت أطول زي الخبز والخضار. شو معنى هذا الحكي؟ طبعا انت ممكن تشك انه هم اللي جابوا لنفسهم، بس مش عايز تحكي هالكلام، بس اطمن انت مش لحالك. جورج وورفيل كان ملاحظ الموضوع هذا وتكلم عنه في احد رواياته اللي وصف فيها حالة العمال الانجليز الفقراء واكلهم، واستغرب كيف العمال بياكلوا بطاطا وخبز ومربى وشاي بسكر بدل ما ياكلوا اشي ارخص وافيد زي الجزر والبرتقال مثلا. رجع رد على نفسه ان الواحد ممكن يفضل يموت من الجوع على انه ياكل هذه الحاجات، خاصة لو كان فقير والدنيا عمالها تخبط فيه، ولا هم الاغنياء هم اللي عندهم بس رفاهية انه يصحوا بدري يفطروا عصير البرتقال وعصير الجزر اللطيف وما يتعشوش بالليل. لكن الفقير عايز حاجة طعمها حلو بدل العيش الطين اللي هو عايشها. المهم فكرة انه الفقير بيشوف انه المتعة الفورية اهم، مش عشان ما بيفهمش ولا عشان غاوي فقر، بالعكس، لو فكرنا بمفاهيمه ورؤيته في الدنيا رح نلاقي إنه السعي وراء المتعة الفورية شيء متوقع جداً في ظل عدم الثقة في المستقبل. يعني أنت تبقى مشتغل باليومية، يعني أنت إذا ما اشتغلت اليوم مش رح تاكل في هذا اليوم، ما فيش مستقبل. انت متخيل احنا بنحكي عن اليوم مش عن بكرة؟ خليكم معنا للحلقة الجاية، رح نستعرض معاكم نتائج تجربة المارشميلو والعبر المستفادة منها.
عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غير، وما يهمكش عادي اسمع مني السعادة مش وقت عتاب أقوله. وبدل ما تكون وحداني تسلمني معاك ونهبو فاضي شوية اشرب قهوة بحتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي احسابك تحكى علي. فاضي شوية اشرب قهوة بحتة.
شكرا للزميلة نهال أبو معمر، يعطيك ألف عافية نهال. وأتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. وكما تحدثنا، وزارة الصحة أعلنت صباح هذا اليوم أنه هناك بعض الفيروسات الأطفال اللي انتشرت بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، وضرورة أخذ كل وسائل الحيطة والحذر لتجنب عدوى الإصابة. بدنا نأكد مستمعينا الكرام أنه هذا الأمر عادي، بصير كل شتاء زكام، رشح، انفلونزا، كحة وما إلى ذلك. لا نريد أن نهول من هذا الأمر، هو طبيعي ويحصل في كل فصل شتاء نتيجة لتغير المناخ، البرودة الشديدة وما إلى ذلك، لكن بشكل عام الإنسان دائما يأخذ احتياطاته في هذا الأمر. الآن خلوني أتحدث مع دكتور حسام أبو صفية، وهو طبيب الأطفال، نحكي بشكل تفصيلي أكثر كيف نتعامل مع فيروسات اللي انتشرت، خاصة أنه الأطفال ربما بيعانوا أو يصابوا بها بشكل أكبر من غيرهم، فرصة العدوى تكون لديهم أكبر. دكتور حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب، وأكيد بنرحب فيك معنا في هذا المساء.
أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية، ومشكورين جدا على توضيح الأمر اللي هو فعلا الآن هو منتشر، يعني هذا الفيروس هو بصيب أكبر فئة يعني عرضة لهذه الإصابة هم الأطفال، والأطفال اللي أقل من سنتين. هو فعلا هو بدأ من حيث انتهيت، انه لا داعي للهلع ولا داعي للخوف، لانه احنا كل سنة يعني بكون احنا بنجهز هذا الموسم اللي يبدأ في بداية شهر 10 او بينتهي في شهر 3، وهذه الفيروسات سنوية بتيجي بهذا الوقت بالذات، وهو يعني بفصل نهاية فصل الخريف مع بداية فصل الشتاء. والأطفال اللي أكثر عرضة لهذا الأمر هم الأطفال اللي أقل من سنتين، والأكثر شدة عندهم بتكون ما بين 4 إلى 6 شهور. وهذا فيروس طبعا بيتناقل بين احنا مجتمع يعني مزدحم بالسكان، فسهولة انتشار العدوى بين الأطفال بتكون سريعة، لكن حدتها بتتفاوت، وهذا بيعتمد من شخص إلى آخر أو حسب الفئة العمرية اللي هو بتعرضوا لها الأطفال.
نعم، طب نتحدث عن الأعراض دكتور.
يعني هو بداية الأمر، يعني يبدأ الشيء هو عبارة عن يعني فيروس هو بسموه الريسبيراتوري سينشال فيروس، هو أكثر فيروس منتشر في هذا الجو، أو بسموه الفيروس المخلوي التنفسي، وهذا بيصيب الأطفال اللي حكينا عليهم بهذه الفئة العمرية. طبعا الأعراض بتبدأ بعطس، ثم يعني احتقان بالأنف، بعدين السعال بيكون حدته بتبدأ بسيطة ثم تزداد مع الأيام. ذروة الأعراض هاي كلها هي بتشتد في أول طبعاً 7 أيام من حدوث أول عرض عنده. يصاحب ذلك ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل ل 38-38.5. طبعاً أطفال اللي أصغر من اللي هو الفئة العمرية اللي حكينا عليها ما بين 4 إلى 6 شهور بيعانوا مثلاً من صعوبة في التنفس، صعوبة في الرضاعة، وهذا ممكن يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات اللي ممكن يتوجهوا فيها للمستشفى لو حصلت. طبعا هذا الفيروس سريع الانتشار صحيح، لكن هو ما بيهدد حياة الطفل إلا إذا كان مثلا ما اتخذتش بعض الأعراض اللي ممكن نحكيها الآن على محمل الجدول، الأهل ما ينتبهوا لها. الشغلة مهمة جدا بدي أحكيها، إنه هذا ملوش طبعا يعني مضادات الحيوية لا تستخدم في هذا الأمر، فقط هو عملية اللي هو تشجيع الأهل على إعطاء السوائل الدافئة، وعدم اللي هو الاحتكاك في الأطفال العاديين غير مصابين، لأنه هو سريع الانتقال العدوى. الأمهات اللي بتعامل مع الأطفال الأصغار مثلا لازم تغسل اليد باستخدام مثلا البامبرز، تستخدم طريقة بامبرز تغسل اليد بشكل ممتاز. التهوية مهمة جدا، الراحة التامة للطفل مهمة جدا، إعطاء السوائل الدافئة والتشجيع على الرضاعة مهمة جدا. وحاجة مهمة جدا إنه إذا انتبهت أو لاحظت إن الطفل بلش ياخذ منحى آخر، يعني مثلا زيادة في عدد مرات التنفس، نفسه عالي، الطفل مثلا مش قادر ياخذ الرضاعة بشكل كويس أو بشكل معتاد، ارتفاع الحرارة أكثر من 38.5 وتقاربها بين الفترة والأخرى، الأعراض هذه بتطلب إنه الأمهات يتوجهوا للمستشفى بشكل سريع حتى يتم التعامل معهم داخل المشفى. وصراحة احنا الآن في زحام في الأقسام من الحالات هاي كلها، لكن خلينا نحكي انه نسبة التعافي تفوق 95% إلى 98%، والمضاعفات قليلة جدا. المضاعفات غالبا بتكون هي أصلها انه تأخير بعض الأهالي أو الأمهات في انه يتوجه في الوقت المناسب لما تظهر الأعراض اللي ذكرناها.
نعم، جميل جدا. طيب دكتور، يعني كما تحدثت في فئة عمرية من 4 إلى 6 شهور، ربما هذه ما زالت على الرضاعة وربما لا تأخذ أو لا تشرب المشروبات الدافئة أو الساخنة كاليانسون البابونج وغيرها، ففي مثل هذه الحالة فقط يكون الاعتماد على الرضاعة.
صحيح، هو مش محدد قبل الشهر السادس إدخال أي شيء من الأشياء اللي وصفناها إلا بعد الشهر السادس. طبعا هو التشجيع على الرضاعة شيء مهم جدا، طبعا يعني إعطاء الرضاعة بشكل منتظم. أحيانا نستخدم إحنا اللي هو بسموه سرنج بلب، اللي هو بسموها اللي هو جهاز التشفيط الموضعي أو اليدوي، وقبل كل رضعة مثلا تشفيط الأنف، لأن الأطفال بيعتمدوا على النفس من الأنف أكثر من التم، لما يكون في انسداد في الأنف ممكن هذا ما يكفيش الطفل ياخذ الرضاعة بشكل صحيح. إضافة استخدام محلول ملحي خاص للتقطير الجوي داخل الأنف قبل الرضاعة، وعدم استخدام أدوية أخرى بصراحة. لكن من أكثر أطفال بيكون هم شوية الأمر عندهم صعب، الناس اللي هم بيكونوا عندهم بالأساس عندهم حساسية في الشعب الهوائية، وهذول بتطلب إنه يأخذوا نوع من أنواع التبخير زي البنتولين وكذا، ممكن يستخدموها في البيت للناس اللي بيكون عندهم جهاز مثلا جهاز تبخير وإلى آخره. أما إجمالا هو رضاعة بشكل مكثف، يعني مع استخدام الأكامول لو مثلا ارتفع درجة الحرارة، مع تشفيط الأنف قبل الرضاعة مثلا ب5 أو 10 دقائق، واستخدام المحلول الأنفي قبل الرضاعة فقط لا غير. لا يحبذ، وهم بدنا نول الشغلة، لا يحبذ ولا يجوز استخدام مضادات حيوية في هذا الأمر، لأنه هذا الأمر هذا اتهام ليس له علاقة باستخدام مضادات حيوية إلا إذا كان في توصيات من طبيب ممكن تحصل عدوى ثانوية، وهذه ما تتقيم بالعيادات ولا في المستوصفات، تقيم داخل المشفى.
نعم. طيب دكتور، في بعض الأشخاص يعني أو يعني كما يقال إنه استحمام الطفل ربما يزيد من خطر إصابته بهذه الفيروسات، فكيف ممكن نتعامل مع هذا الأمر؟
والله الاستحمام ملوش علاقة في هذا الأمر، هو يفضل استحمام الأطفال في الفترة المسائية، لأنه بيكون ما فيش إنه يعني ما المشطب يعني بعد ذلك مش هيخرج من البيت، يحبذ الفترة المسائية بيكون أفضل في نفس الغرفة وفي نفس المكان. بهذا بيتيح الأمل إنه ما يطلع وما يختلط بالآخر، إنه ما يتغير عليه الجو، يعني الجو الفترة المسائية يختلف عن الفترة الصباحية والظهرية، يعني فلو كان مسائي حتى يعني يخرج للنوم بيكون هيك أفضل وأحسن إن شاء الله.
إن شاء الله، ونؤكد أنه لا داعي للهلع في هذا الأمر، هو أمر يحصل مع كل الأطفال ويحصل في كل موسم، هو أمر طبيعي نتيجة تقلب الطقس ودرجات الحرارة الباردة كذلك.
صحيح صحيح، لا داعي للهلع ولا داعي للخوف، وإحنا كل سنة بنعاني من هذا الموضوع، وإحنا حتى بنقوم بالمستشفيات بتجهيز كل الأدوات والعلاجات المطلوبة لهذا الموسم، وهذا موسم يعني بيش عنه بس في كل العالم، طبعا حتى في أمريكا كذلك بيكون ازدحام في المستشفيات من هذا الفيروس. يمكن في دول متقدمة شوية بتكون حدتها أخف من عندنا، لأنهم بيستخدموا عندهم تطعيمات، وأتوقع أنه السنة هاي دخل عندنا تطعيم الفيروس المنتشر حاليا، لكن أعتقد جاري طبعا توليده أو توافقه مع الوزارة، مع وزارة الصحة، حتى يتم تخصيصه لبعض الناس اللي ممكن هذا الالتهاب يهدد حياتهم، زي اللي عندهم أمراض مزمنة مثل لا سمح الله سرطانات، والناس اللي عندهم أمراض مزمنة واتوقع انه السنه القادمه حيكون اتوقع انه الامر هذا يكون اخف شويه من السنه هذه ان شاء الله.
ان شاء الله. اشكرك جزيلا دكتور حسام ابو صفيه طبيب الاطفال، كنت معنا والحديث عن انتشار الامراض الفيروسيه وكيفيه التعامل معها خاصه في ظل انتشارها في الفتره الاخيره. شكرا لك دكتور.
في قلبك لو مهما بعد الفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى عشرة سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلف
هنا. مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكم على استماعكم لنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام. شكرا للزملاء اللي رافقوني في هذه الحلقة. من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية كان معكم الزميل بلال الحطوم. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الاثنين في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
ورا على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.